الحمد لله الواحد القهار الذي وفق في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار، أحمده وهو العالم بما كان من الخفي والإسرار، وأشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار. وأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يدي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويديكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم، هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعماق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت رواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد، قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه بألم أخيه في أقصى الدنيا وأقصى المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الوضع على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجدت بينها وشيشة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يحس أن هذه الأخوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضات الله، فهو يتملق الله، يريد رضاء الله في تحقيق هذه الأخوة. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشم. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس في الصور وليس في الانتساب، نكون أمة مدعي الإحسان، وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدهيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع الشعوب وحرص على أن نكون أمة واحدة كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأفراح بعضنا ويسلم بعضنا من أذية بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك هي تتحقق الأخوة. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لم يكن مسلما حقا إلا إذا جعل نصف عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأقار والأنصار لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي يقرب ويبعد حبيب الله وعدو الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كان بين المسلم والمسلم وشيجة تدعوه إلى الاحتكاك به، كوشيجة الجوار، كوشيجة القرب في الدار. هذه الوشيجة التي توجد ينبغي أن تبلى ببلادها. كون الإنسان قد جاورك في دار أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم، فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذه الحجيرة وأن تستغل من هذه الحجيرة تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك ثار ينبغي أن تعلم أن الله وصاك به من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصايا خالدة، وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك الأيمان. دين كريم، دين سامي في مبادئه، سامي في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة، إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا. ثم لم يزل الأمر عند بيان حق الجار حتى ينتقل لكي يبين لك مراتب الجار: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثلاث مراتب في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على الحقية وأن لكل إنسان حقه وقدره. ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الجار له ثلاثة أحوال، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرار منك، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرار. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في البيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع ثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له حقان، الجار المسلم غير القريب منك، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقان ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصف عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسنبين ما هي حقوق الجار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث، جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حق الكافر، الكافر له حق، حق الجوار. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها، وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمة هذه الأمة بأن جعل الكعب المسلم فوق كعب حق الكافر. إذا جورت الكافر ما تفتح إليه، ما تفتح إليه، لماذا؟ حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء الإسلام، ومنة الإسلام فوق منة كل دين وجد على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب، أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوفي أهل القرآن بهذه الثلاث الأمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا وذو الجيرة من عامة المسلمين، والجار الكافر. والعجب أن السلف الصالح رحمهم الله وعوا هذه الحقيقة. ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجار اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجار اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم، الإسلام لا يكون أن نوالي أعداء الله، لا يمكن. قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر تسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من أعداء ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا ثبت هذا، وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك بإيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا تسمح الله في هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره دوائره. يعني من لا يأمن جاره شره وبلاءه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسنت إليه، أو غضب الله الله عليك بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جارتها. قال: يا فلان، تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها. أذية الجار باللسان، كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورته، بيان أسراره. أذية بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف ستره، تهتك ستر الله عز وجل عليه، التسمع الى اخباره، النظر الى من يدخل عنده ويخرج لقصد غير شرعي. كل هذا من الامور التي توجب حرمان العبد من الايمان من كمال الايمان والعياذ بالله. لا يؤمن، أي ليس بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواحد. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه، قريبا كان أو بعيدا، أن يعلم أول شيء أن الله ممتحنه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جيرانك أو لا، مسخطا له أبدا، ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه يطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك. الله سبحانه. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها نصب الجار. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤذي الجار، لا تؤذي الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار، كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجز من صبر هذا الرجل عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل، والعجيب أنه ما تفوه بكلمة الله. وأعجب من ذلك أنني سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفي وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان في قلوبها. وأحسست أن مرضاة الله تصدر ورحمة الله تجلب بها الكرم. ولذلك بعضهم يضحك يرى جاره في نقص وعجز مادي والله يؤثره على أهله وأبواه، يرى جاره في نقص الطعام يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على طعامه، يرى جاره في حاجة إلى سد خلة إلى الوقوف معه بالجاه يذهب معه. وأعرف أناس أهل الفضل ذهبوا مع جيران، جيران ضعاف من أجل قضاء حوائجه. الإمام مالك رحمه الله عليه بن أنس ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادل أخطأ خطيئة فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءت زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع في رجل آمن. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأذن له، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إني جئت في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان جئتني في حاجتي، هل لا بعثت إليه؟ هل بعثت مرسول يأتيني من طرف الإمام مالك؟ أطلع فلان، لا أطلع. قال: إني أحتسب عند الله مهابي، إني أحتسب عند الله مهابي. فلذلك إخواني في الله، هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على حق الفاق وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمه الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لفك الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوج جاره تتأوه لفراق أبيه، وكيف يرتاح وأبناء جاره يسمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لم يحس أنه قطعة من جاري وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست مرضاة الله عز وجل في تطبيقها. فلنكن جميعا ذلك الرجل، لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق يشتكي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله ومرضاته، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورهبته فيما عند الله. أول شخص حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق تؤدي لجارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا النقص، هذا أول شيء. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يتعلق بجاره بسبب تقصير جاره في نصحه في معصية الناس. قد ترى جارك عن المعصية فتسكت، تقول مالي ومالي مالي وماله، هذه كلمة بسيطة ممكن أن يتكلم الإنسان، لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف بين يديه. قال جارك: يا رب سل فلانا رآني على المنكر فلم يرجع. يا ربي سل فلانا رآني أعصيك فما ذكرك. يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحني. يا ربي فلان علمني أفعل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان بين يديه؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الله وبر بهذا؟ كيف يجيب؟ عبد يتعلق بك أمام الله ما في شيء انقطعت الوشائح وبقي شيء واحد يسأل عن دين الله. هل أبوه حقا فار في هذا الدين؟ فينبغي أن نعي هذا الحق وأن يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكيره بالله. ثم النصيحة تكون بالأسلوب الطيب بالمعاملة الطيبة. بعض الجيران موفق ما يأتي مباشرة ينصح جاره، أولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حد حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويذكره بالله عز وجل. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل ملك القلوب بالمعاملة الطيبة، هؤلاء موفقون في الدعوة، هؤلاء موفقون إذا نصحوا قبلت النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ترقبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل، وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تأمل لا سمح الله. والله بعض الأخيار يخاف، بعض الأخيار أذكر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه ويبكي، جلس يستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية من طلاب العلم، رجل خير. فلما خرج الجار هذا كنت أريد في حاجة، قلت: يا فلان، وإذا بالجار يعني نسأل الله السلامة والعافية قلوب ميتة ما تأثر ويبكي جاره، تقول لي: يا فلان اتق الله في كذا وكذا، وش الإشفاق؟ عجبت والله ما الإشفاق. فلما خرج قلت: يا فلان ما عليك، يعني ما دام انك نصحت وذكرت. جالس يبكي بعد خروج الرجل، قلت: ما بك؟ قال: والله يا فلان اني اخاف ان تحل العقوبه علي وعلى ابنائي بسبب الجيران، يعني اخاف ان تنزل من الله عقوبه بسبب الذنب الذي يفعله فاعذب لاني جار. شعور حي، ما هي قلوب، ما هي قلوب ميته، لكن الى الله نشتكي. قلوبنا ماتت يا عباد الله، ماتت. كل شيء ممكن أن نفكر فيه، المال لو احتجنا نذهب إلى الجنة، حاجة الدنيا نذهب إلى الجنة، لكن الدين لا. الدين هذا يعني شيء ثانوي. إذا رأى الجار على لا يقول: لكم دينكم ولي دين. غدا إن شاء الله تعرف لكم دينكم ولي دين. هل تغني لك من الله شيئا أم لا تغني لك؟ الحذر، الحذر من لعب الشيطان. أول ما نفكر أن نتفقد الجيران بالتذكير بالله. الأمر الثاني أن نحاول أن نخلق المحبة التي أمر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تغلب أو تغير قلوب الجيران بعضها على بعض. بعض الجيران إذا جاء يجمع قلوب الجيران الذين حوله، يكون سبب رجل موفق مفتاح خير إذا جاء في المجتمع أثر في ذلك المجتمع. فيأتي في الجيران مش عن هدايا يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الفراش. فإذا كنا جيرانا ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يوجد في قلب أخيه رحمة الله. هذا أمر مهم جدا بعد أمر الدين أن نتراحم، لأن الرحمة هي المفتاح الأول لاجتماع القلوب. ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله والذين أشجاء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بينهم بعضهم مع بعض كيف الجيران. فينبغي أن تكون الرحمة كأسلم ما تكون، ولذلك إلى عهد قريب كنا في المدينة، يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد، على إيجاد هذه الرحمة بين الجيران بعضها مع بعض، تكون قلوبنا كقلب الرجل واحد. والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلى. ولذلك إلى عهد قريب في المدينة كان الجيران يرحم بعض بعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة إلى جارتها أريد النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشاي، أصبحت البيوت كبيت الواحد تسألها النعناع، ما تفتح ما تقول والله عيبنا أبد. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي بسبب حادث، يقول والله حكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد من حكيم في ضد أبنائه بشدة الرحمة، كأنه أبوه أبوه، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وشيجة قوية يحس أنه من جاره وإلى جاره وإلى عهد قريب، يعني كانت القروب متقاربة. إذا سمع النجارة وقع للحادث وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء تسمى حوش، كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان ترى للحادث، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصاب. قلوب نظيفة، قلوب زاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت الدنيا ولا دخلت المطاعم، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان. دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلام ذلك. المقصود لابد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقف قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجة. إذا وجدت محتاج إلى المال تعيش حاجة، ما عندك مال سبب لإنسان غني تعرفه، تبذل وجهك تقول الله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في من ذلك ثلاثة يوم ما تضيع عند الله عز وجل، خطوات عزيزة عند الله عز وجل. من حقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجلس بجواره وتفتح له في الأجر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفتح له في أجل، يعني يقول إن شاء الله نراك خير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك يفتح له في الأجل، ما يضيق. قل يا فلان ران الله المستعان الآخرة جاءت بعد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك خير، نراك تجلس في الدكان إن شاء الله تفعل، حتى يحس أن جاره معه، يحس أن جاره يتمنى له خير، يحس أن جاره قد أعطاه قلبه وأسكنه فؤاده. هذه صفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جنازته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه. إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رأيت ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلمه، يحتاج إلى توجيه توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء الإبن إذا رأى جار أبيه بحاجة لا يمكن أن يرتاح حتى يخرج حاجة. يحدثني الثقات أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد المسلمين عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار مثل الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع التنور كما هو معلوم من أجل أن يستوي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة. تحتاج إلى شخص، تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليه، ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى تسخينه ونضجه وتضع المال المسلمين عليه وتتركها على الباب على الطاقة هكذا، ويمر أي واحد من أبناء الحي ويا ويل ابن يمر ولا يمر. يضرب أبوه ضربا مبرحا حتى حكى لي شخص وقع له حادث، يقول إني مرضت وكنت مستعجل على زنديل الجارة وقفت هذا وكنت مستعجل، يقول فذهبت إلى قضاء حاجتي، يقول فما شعرت على الغداء إلا وصوت جاري جار والدي ينادي فلان يناديني أنا، فظننت أني بحاجة. يقول فنظر والدي قال ما بك ماذا تحتاج؟ قال أريد فلان. يقول وهو مغضب غضب شديد، فكأن والده تخرص منه شيء. قال خير إن شاء الله. قال أريد فلان. يقول فما أدري ماذا يريد مني، فنزل. فلما نزل ضربني. قال لما ضربني قال والدي خير إن شاء الله يا أبا. قال مر على الزنديل ما مر على الزنديل ما قال له فاعل ترك أبدا، لأنه يحس أنه كأنه مر على أمه ولم يكن. هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة، وكانوا يحسون إلى قريب. ما الذي غير قلوبنا؟ ما الذي غير قلوبنا يا إخوان؟ الإسلام هذا الذي جمعنا شيء حديث، الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء. دين حضير ليس قضية صلاة المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله. القضية أن تعيش مع جارك في كليتك أنت وأهلك وأبنائك. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب. غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا. الجار الذي عنده دنيا أكرمنا، والجار الذي وصف اليدين من الدنيا ما وصينا ولا أدل الله ولا احترمنا، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف مرضاة الله عز وجل، فيتقرب إلى الله من جار الغني والفقير. دخلت الدنيا، دخلت حجج، أصبح الإنسان يحجج حتى جاره. وبلغ بي لو قيل له جار جاءت النعمة ما ينام الليل كراهية تلك النعمة، بل قد يتسبب في أذية جاره. فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير، خاصة أذية الجار. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوارق. فينبغي الإنسان ينظر في حاله مع جاره. ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن النجاح ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وفلدات أكبادنا الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي، حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى. فقد يدخل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده. تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد أميرا قبيلة قبيلة كان أمير القبيلة. تقول كان إذا جاء المساء وجاءت الإبل إلى المراعي يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه. تقول وكان عنده الأرقاء، يعني هذا من أدب قديم، كان الأرقاء موجودين. يقول لو صحصح واحدة ما يقل عن 20 رفيق والله يا أخي. يقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام، يعطيهم حتى ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله. فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا فيها، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار، أبدا ننظر إلى شيء وهو محبة الله ومرضاة الله عز وجل. وألخص ما سبق أن حق الجار يتلخص أولا في القيام بحق الله، تفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان احتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الجار، والعكس فالجار الذي يهتدي يكون أمينا، والجار الذي يهتدي يكون وفيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك والعكس بالعكس. فأول شيء حق الله تفقد جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعد بالمال، ساعد بالجاه وتشجع، ما يضيع عند الله شيء. إن الله لا يضيع أجر من ما يضيع أجر من فهذه الخطوات التي تخطوها وقضاء حاجة جارك اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر مهم أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمه الله، وكانت الجيرة أعظم سبب للفوز برضوان الله. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يشكون من أذية الأبناء، تجد الابن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في الجيران، وإذا جاءك الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تجيب تقول ليش يضربك أو يفعل، تقول يا أبي الجار يعني الجار يتحمل الله ورضى بالجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء الإبن يصيح أو يتعلم كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول ما يا ابني هذا جار، أقول لماذا ما تقول ماذا عن جار يا ابني، ما يستطيع حتى أن يشتكي ابنه إلى أبيه. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره، فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص طلبة الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يدعي القائمين عليه خير الجزاء، وهي في خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العاقبة وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحلون حلوكم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصبح إلا بالإخلاص ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا نستمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأفكارنا كلها في طاعته. هذا أول شيء إخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك في حي أمكن أن يكون بيننا وبين التعاون المنشود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج، آتي إلى عند الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكاتف فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر، هذا العقل مثل العين ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع ان ترى العين نفسها، ما تستطيع ان تنفذي في اخطائك. اذا وجد انسان تشاور وتاخذ راي وتستنير براي، هذا شيء حلو، خاصه اذا كان كبير سن وله يعني فهم ومعرفه الامور، فهذا يعني كنز لا يضيع ولا يفرط فيه. الامر الثالث، ينبغي ان تتسع الصدور، بمعنى ان الانسان يحاول ان يحمي اخاه. اذا وجد من اخيه فجوه او شيء بينه وبين اخيه، ينبغي ان تسد هذه الفجوه حتى نتقارب ونكون جيران بحق. فلا ننظر من الليله في شيء سوى اخوته، هذا اهم شيء. احس ان الذي امامي اخر حتى لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فكل شيء يجول معه هذه الاخوه. فلذلك اذا حصل هذا من هذا الشعور، كان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الامر المرجو باذن الله عز وجل. يصير بعضنا يحترم بعض، وبعضنا يقدر بعض، وتكون ايضا الاراء مبنيه على التفاهم والمشوره الحادثه. ما ياتي الانسان ياخذ الراي من انسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجالس غالبا لا بد وأن تحتك في قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر، أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجالس لا بد أن يحصل احتكاك في قضايا فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. هذا أمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الحدث المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، يعني فلان الغني قال، فلان ضعيف قال ما نلتفت إليه، لا، نحن نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة للجميع. فالمجالس لابد أن يحصل فيها احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السديد، نعطي الحرية لكل إنسان أن يبدي وجهة نظره وما هو السبب الذي دعاه يقول هذا الشيء، ثم ندرس الرسول. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم، نتشاور، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد أن فلان لما قال نعم يعادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لأن هذه المجالس قد يدخل فيها الشيطان، وقد يدخل فيها شياطين الإنس. يأتي إنسان نمام يقول لك فلان خالف الرأي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما أحد يدخل بيننا. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ولذلك يقول الله تعالى موفيا أهل الإيمان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينفذ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي أن نحذر من هذا المذهب، لأن الاجتماع لا بد فيه من تباين الآراء، لكن إذا تباينت الآراء نحن نحن الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يجتمع وتأتي المسائل ويتشاور، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في أحد يحكم على أحد، لأنه يعرف أن أخوه أن أخاه خالفه، لأنه يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا تظن الخير فيما قلت. الحمد لله القلوب عند بعض، وإذا كانت المشورة والمجالس تفرق قلوبنا لا أحد، كل واحد يدري في بيته ولا نشتت. أي والله إذا كان تفرق قلوبنا وتوجب الشحناء والبغضاء، ما نريد من الآن مجالس، نريد شيء يقرب قلوبنا. فهذا أمر أوصي به الجميع، لأنه معلوم بالعادة والتجربة أنه لا بد من حصول يعني تباين في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تأثير، النظرات لها تأثير، الأهداف لها تأثير، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. ثم الأمر الأخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطة معينة دون يعني نحاول من البداية أن نضع مصدق لأن نفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا. الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب أن يروح بحماس، نمل ونفهم ونترك كل شيء، لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، نضع له خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، متفقة مع حالنا. مثلا دراسة حال مثلا إنسان، لا الله شهد في المجتمع، في الجيران، نعرف عندك خطأ، أنا مرة واحدة في الثقل الواحد ندرس وضعه، نحاول أننا نستكمل هذا الأمر. ومن الآن أقول لكم، كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة في أعناقكم، ما دام الله أكرمكم أن تجتمعوا، فينبغي أن تكملوا نقد إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض، ونكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مركز مرتب ما أمكن. فأعود إلى استخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب ما أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة ننظر من خلالها نقوم الآراء والدوائر. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مرتب ومنظم، فقليل تؤدي شكره خيرا من كثير لا تصيبه. والله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجاهل، نصيحة هذا الجاهل، والنصيحة بالأسلوب المعرفي، نصيحة بالأسلوب المعرفي. تأتي إليه، تزوره في بيته، تدعوه، قل والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام، وسماع الغناء حرام. قد ورد في الخبر حتى بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه آنك يوم القيامة، آنك الرصاص والمذاب والعياذ بالله، صب في أذنيه، فتبين له ذلك وترهب من عذاب الله وعقوبة الله، وترغب فيما عند الله. ما استطعت، ما عندك أسلوب، ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك عندك، فتجعل هذا طالب العلم يمكن. ما أمسك خب شريف نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة، فاعرض عليه، قل له يا أخي هذا هدية مني لك، إذا وجدت فرصة اسمع هذا الشريف. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الكلام. أما الأمر الثاني إذا ما انتصر، فحينئذ إذا كان هناك شخص يؤثر عليه، أو في الحي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه، فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرابته أو من عامة الناس أن يخفض صوت النداء، على الأقل إذا كان بين أو بينه وبين الله ما أعرف ليش يستر الله عز وجل. فإذا أمكنك هذا تحاول، ولو اعتذر وقال لك أنا ما يعني أنا حر في بيتي، قل له نعم أنت حر في بيتي، لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها، الغناء أنا بس، فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتك، ما تجعل يكفي إلى جيرانك، تقنعه بالأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع، ما وجدت من يقنعه، وجدت من ذكر، ماذا تفعل؟ ادعو الله، أنت مفتر، فادعو الله، هذا آخر حد، ما بقي إلا أن يشأل الله عز وجل، ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب ذكرك لجارك سبحان الله. والدعاء ترى سلاح عزيز، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر الغيب، يذكر عصاة المؤمنية، قل الله يهديهم ويصلحهم، كان الأمة بخير. المشكلة الآن لما نرى فعل الله، الله يفعل بهم، شوف هالنفس تقول الله يفعل بهم، الله يفعل، لكن ما يقول أحد الله يهديهم، الله يهديهم ويصلحهم، يقول الله شوف هذا الله يهديهم ويصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى أهل الطائف وفعلوا به ما فعل، وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني، فلو أمرتني لا أطبق عليهم الخشبين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذه هي نفس النبي الطاهرة ونفس كل من أسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على أذى، اصبر على أذى، يقولون قصة الحقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعض العلماء في كتبهم. يقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في الدار له شاب طائر، وكان إذا جاء بعد العشاء نعم يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائر ويضرب العود ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغني بيت الراعي المشهور الراعي الميل، ويغني حتى أسعد الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جاء يريد أن يستحي إطلاقه فشفع له. فلما شفع تحجب هذا الشاب، فلما رجع ما أقام له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار هل أضعناه؟ ما أضعناه، لو أضعناه كان فرحناه. فاستحى ما عاد يغني بعد ذلك، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن يقنع ويقنع بالتي هي أحسن، أسلوب الهادف ما أمكنه والله تعالى. يقول السائل: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته على ذنب الأشرطة وتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أكون أديت حق جاري؟ نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديته جزاك الله خير لا شرطة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليه، ما بقي إلا تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا لك تمر في نصحلتها هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تأس إذا تدعو إلى الله، لا تأس، لذلك قد تأتي فجأة وإلى جهة سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واعي، ما أحد يدري، قلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية الله. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن جبل ما أصاب قطرة عين أصابته رحمة من الله، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله شهادة، قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة، ما رضي الإسلام هذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل، فلا على أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية.
الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أتركهم أم ماذا أفعل؟
إذا كان الشخص إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، إذا كان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سبه لله ورسوله ويستهزئ بالدين فأترك إلى غيره لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول العلماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأسباب التي تجرئ أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع بالقربة مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون، فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم وسب الله، لا، المقصود كيف تفعل؟ طيب تقف مكتوب اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، وقد يكون أسلوبك أسلوبها طيب، قد يكون طريقة التي تعرف بها طريقة نفسك، قد يكون بينك وبينهم عداوة فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة وادخل عليهم من ذلك السبيل على الله يمهد لك طريقا لهداية والله أعلم. ولكن أقول يا إخوان من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد سب الله ودينه، إذا رأيت الرجل يسب الله ودينه والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحسن الله على خلقه وما أرحم الله بعباده، والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقل، بس أذن لها أن تنتقل من عبد يسبه، كان ما يدري إيش هذا. يقول رسول الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول إنه كان في من كان قبلكم رجلا يمشي مختالا على الأرض إذ أعجبه برد عرقيه فخصف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان، النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تنهد، كيف من يصرح بالله مباشرة؟ أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاشم لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل، والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يتكلم عن الكلام، بل تمنى أنه لم يكن شيخ مذكورا. سب الله شهية أمر ما هو مستهزئ، سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط لما تقول فلان والله مطور تريد أن تخف لي بهذه الكلمة، هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقع قصة عجيبة، نفر من المنافقين سائرين في الطريق الغزوة، قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونه ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله الوحي مباشرة على نبينا قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. حتى في إحدى القراءات هي قراءة واحدة فقط، هي قراءة أربعة، إن نعف بالنسبة لضمير المتكلم إن نعف، بقية القراءات إن يعف، حتى جاب بطريقة المجهول إبعاد المنزل إن يعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء، القراء هؤلاء هم القراء، قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم، فمن هؤلاء مثل ما يفعلون بعض الآن، والله هذا المطاوع كذابين، والله هذا المطاوع الدنيا، هذه الكريمة، هذا قد يهلك به الإنسان، لأن ما هي القضية قضية المطوع المطاوع، القضية قضية الدين، لأن مكان المحل ديانتهم. ما هي القضية قضية زيد وعبيد؟ قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا قراء ما قال زيد وعبيد، المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء من قبل الاستهزاء به وبرسوله. لذلك الأمر خطير، هذا الجار الخطر، والله الواحد يخاف لا الله سبحانه وتعالى قبل السماع عليه وعلى هذا الشيء. أعوذ بالله يسب الله، لا إله إلا الله، ما أحب الله الذي يطعم من الطعام ويأكل من الطعام ويكسر من كسائه يرسل في نعمة الله ويسب الله، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله، هذا يخشى عليه والعياذ بالله من شر خاتمه. ولذلك أعرف بعض المقياس اهتدى وصلح، يقول لا زال في قلبي ظلمة، قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله في الجاهلية؟ يقول كنت أشهد الدين. فالأمر جدا خطير يا إخوان، سب الله وسب الدين ليس من الأمر هين، ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، سب الله عز وجل جميع الهداية. الله يقول السائل سيدة تضع سكين تحت وسادة ابنتها أو ابنها المولود بعد الولادة وبعض التمائم، فهل هذا شرك أم لا؟ وما هي نصيحتك لها؟ أولا أحب أن أنبه على قضية، يعني درج حقيقة هذا الشيء مستورد ما هو من عرف أهل الإسلام، هذا الشيء مستورد يقول حقيقة ومن الكفار غالبا كلمة سيدة وسيدة، سيدة كبيرة سيدة عادة سيدة، الحقيقة هذا الكلام يعني مستورد وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام، يقولون امرأة، يقول امرأة هذه تكحل هذه داعي سيدة وسيدة، واضح. هذا أمر مهم جدا نحب أن نتنبه له ويقتصر على الوقت. امرأة رجل ما في داعي نقول سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية وضع التحكيم، وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع الشياطين ودفع للجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو البار والناس، وأنه لم يكون ولم تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم ثم جنهم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام ودفت الصحف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر ما لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة، فينبغي الالتجاء إلى الله رأي الله. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء ضرائنا، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغلو لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي: قل إني لن يجيرني من الله واحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيع أن يمنعك سوء. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق، لا تسكين ولا محزن. أعطاك آيات مباركات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب الأعوذ يعني ألتجئ وأعفف وأحتمي برب الفلق وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس من شر ما خلق ومن شر غاب. نعم غاب هو النجم، والفلق قيل انطلاق الصبح ودخول الليل، انطلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل انه استعاذ بالله عند الفلق لان هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله عز وجل اعطاك، قل اعوذ برب الفلق، اعطاك قل اعوذ برب الناس، كلمات اذا قراتها لك بكل حرف عشر واذا استعذت بها اعاذك الله، لانه لا يستعذ بشيء مثل كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الايه المباركه حل بها السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذه للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فمن قراها ممشيا حماه الله الى ان يصبح، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وكان بحسن. يا إخوان الله أعطانا بهذه الرسالة خير كثير، أغنانا فيه عن الحقائق الزائفة التي يطلق منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومزعزلاتنا التي تسفي قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك نقرأ هذه الآيات وأمسكت في حفظ من الله وكلام الله، تقول يا رب بيني وبينك ميعاد. تصور حين يقول يا رب انا عائد، هذا شيء عظيم عند الله. من استعاذ بالله هو عند الله امر عظيم. فلذلك ينبغي ان يعلم انه يشرع للانسان تعود. خفت على الصبي خذ بالسنه، السنه ما فيها اعيدك بكلمات الله التامه: من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. كلام بديع يا اخي، حتى كلام سبحان الله تحس انه معنى. اعيدك بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهام ومن كل عين لا ما تركت. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. كذلك أيضا تعوذ ابنك، تقول مريم إني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. سعيد بالله، هذا شعب نبيك صلى الله عليه وسلم وشعب عباد الله الأخيار سعيد بالله. فلا تسكين ولا غيرها يسعد ما ورد في كتاب السنة، استعذ بالله وقوي عقيدتك في الله والتجئ إلى الله وتوكل على الله واحكم بالله وبإذن الله لن يكون لك إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يقيح. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من أهل الباطل. فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين. الوجه الأول في امتهان للقرآن في احتقاق كنت تضع صبي كلام الله عز وجل. هذا ما ينبغي ولا يجيش. هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يحتقق. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. معنى من لما يعظم الله خير له عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عند ذلك. والأمر الثاني أنه لا أصل له شيء لا أصل له